هو الخف الجميل. القلوب الآن تشهر إلى سماع فضيلة الشيخ صراحته، ولا نحب أن نشكر عليكم بكثرة الكلمات. ففينا قدمه فضيلة الشيخ صلاح عرفات عضو مجلس الإدارة بالدار في الكفاية إن شاء الله تعالى. والآن تفضل سماحة الشيخ بإلقاء محاضرته، ونرجو منكم جميعا أن تنتبهوا وتعودوا ثم تعملوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفته وخلقه وعلمه على رحمه إمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نسأل الله عز وجل على ما منده من هذا اللقاء بإخوة الجلاد وأبناء الكرام في هذه الدار المباركة دار الخليفة الثانية، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركة وأن يبارك في هذه الدار وقائم عليها وهم المدرسين فيها والطلبة والموظفين وأجمعنا وإياه هداك المهتدين. ثم أشكر لإخواني القوم على هذه الدار كلمتهم مباركة وتوفيقهم، وأسأل الله جعلنا جميعا من هداك المهتدين ومن الصالحين المصلحين. وقال أخونا فضيلة الشيخ صلاح كلمتهم التي سمعتم، جزاه الله خيرا وبارك فيه وجعلها ملاحظة، وهي قوله قامت بجهوده فلا ينبغي أن يقول بالله ثم بجهوده وجهد العاملين معه، بالله ثم بجهوده ما نقول إلا جنود في سبيل الله عز وجل، نرجو حوله وتوفيقه وبدايته. هذه الدار المباركة قامت قديما وحديثا بالله جل وعلا وجوده وكرمه وإحسانه ثم بجود العاملين الموفقين. وكان أصل ذلك أنها قامت بأسباب صلاحة الشيخ عبد الله بن حسن الشيخ رئيس القضاة في زمانه في مكة المكرمة وصاحبه أيها الشيخ عبد الظاهر بن الشمح رحمة الله عليه، إذا نسي الحرام ذلك الوقت كان تقدم إلى جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله وطلب فتح هذه الدار بتوفيق الحديث الشريف والعقيدة السلفية والقرآن الكريم، فوافق رحمه الله على ذلك في عام 1300 و 350 سنة، وهنا ما يقارب 60 عاما. فتحت الحمد لله على أساس متين وعلى قاعدة جديدة وعلى مقصد صالح، وذلك هو العناية بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتثبيت العقيدة السلفية في أم القرى. فجزا الله جميعا ذلك خيرا وأعرف حسناتهم ورفع درجاتهم في المهديين جميعا، ونفع الله بها نحن تدوها وتخرجوا منها جم الغفير في عهد الشيخ عبد الظاهر ومن بعده في الشيخ عبد الظاهر فنجهون من الاخوان الذين عملوا فيها ودرسوا، تخرجوا منها جم الغفير نفع الله بهم في الدوشة وغيرها. ولم يغلى ان تقول بحمد الله تفرج الدعاء في الله مغجرين اليه والمعلمين والمرشدين الى اصلنا هذا، ودفع الله بها كثيرا وفدى بها كثيرا. فنسأل الله أن يمن باصطهارها على هذا الخير العظيم وأن يزيدها من فضله عز وجل وأن يوفق القائمين عليها لكل خير وأن يجعلها الهداة للمهتدين والصالحين المصلحين وأن يزيدهم مدرسين وطلابا وموظفين. نسأل الله أن يزيدهم من العلم والفضل والتوفيق والهداية وأن يصرف أقوالهم وأعمالهم وقلوبهم وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق حتى نلقاه سبحانه. أما كلمتي فعنوانها موال هو العلم وفضل حفلته. العلم لا يخفى على جميع شأن فرعون وحدث كبير. الله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبدوه ويعظموه بطاعة أوامره وفصل الله فيه من الله عند حدوده والدعوة إلى سبيله كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي أنزلكم لعلكم تتقون. قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء في آيات كثيرات أمر فيها سبحانه بعبادته وبين جل وعلا أن العباد لها خلق وفي أمره فالجن والإنس خلق عبد الله جل وعلا وبذلك أمر سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم وعلى ربك لا تعبدوا إلا إياه وعبد الله رسول شيئا وما لا يعبد الله فخلصنا له الدين حنفاء وغير ذلك. فالثقلان كلاهما خلق ليعبد ربه وكلاهما مامور بذلك مامور بأن يعبد الله ولا سبيل إلى تحصيل هذه العبادة ومعرفة تفاصيلها وأدائها كما أمر الله إلا بالله ثم بالعلم النافع والبصرة النافذة. وذلك إنما يكون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يعبد ربه كالعبد فعل بالعلم النافع فعل بالتعلم والتبصر وذلك بالحفاظ بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعقلا وحفظا لما تيسر منه وبالعناية أيضا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتفهما وتعقلا ومذاكرة وسؤالا لأهل العلم عنها أسلم من كتاب السنة مع رياء بن سنن المعتمد عليها من سوء الفقه ومصطلح الحديث فإن هذا هو السبيل والوسيلة إلى التفقه والتفهم في آيات كتاب العزيز والسنة المطهرة. وأهم ما يفوت ذلك العناية بالعقيدة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يفهمها جيدا كما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من نبي عليه الصلاة والسلام وكما فهمها السلف الصالح بكتاب ربه وسنة نبيهم وما جاء عن صحابة نبيهم رضي الله عنهم وأرضاهم وذلك بتوحيد الله وإفراط عباده سبحانه وتعالى دون كل ما سواه وبناء بأن ذلك هو أكبر الدين وأساس المنة وأنه سبحانه مشرق لأن يعبد جل وعلا دون كل ما سواه وأن ما عبد في الناس من دون الله من أنبياء أو أنبياء أو ملائكة أو أصنام أو أصنام أو أحجار أو كواكب أو أولي ذلك كل ما عبد من باطل كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالعبادة حق الله ليس لغيرها حق فاعبدوا الله مخلصا له الدين أو لله الدين الخالص وما يريد الا ان يعبد الله مخلصا له الدين فادعوا الله مخلصا له الدين ولو كره الكافرون. وان اجمعت الرسل على هذا الامر كلها جاءت بهذا الامر كلهم بعثوا بوضع الناس الى هذه العقيده العظيمه لا يعبد الله وحده وليس في عبادتنا سواه. قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. وسبحانه وما ارسلنا من ربك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله يرسلهم جميعا من أولهم إلى آخرهم من أولهم نوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام كلهم يرسلوا أن يدعوا الناس إلى توحيد الله وطاعته وقيام بحقه وتكفير كافره وتكفير معاصيه والوقوف عند حدوده. وهكذا أبونا آدم عليه الصلاة والسلام وحوله بذلك وعلم ذلك تصور على ذلك وذريته عثر فقيهم كلهم على التوحيد. فإن وضع الشرك في قوم نوح بسبب غلوهم في الصالحين رد الأسوائل ويغوث ويعوق ونسر فلما وضع الشرك في قوم نوح أرسل الله له نوح عليه الصلاة والسلام وكان أول رسول أرسله الله له الأرض بعدما وقعت في الشرك. ثم من تظن الروح تكرى حتى ختمه الله بإيمانهم ومقدمهم ورسلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ما كان محمد بن أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكلهم يدعو الناس إلى توحيد الله، كلهم بلغوا رسالة الله، كلهم أوضحوا ما بعثهم الله، كلهم أدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام. فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يعنى بهذا الأمر، على العالم أن يبين هذا الأصل الأصيل، وعلى الطالب أن يعنى بهذا الأصل الأصيل قبل كل شيء، وأن يفهمه جيدا، وأن يكون على بصيرة في هذه العقيدة العظيمة، وهي إخلاص عبادة الله وحده، وكفى عبادة ما سواه، ومنهم بأن هذا هو الحق قبول الله، وأن ما يفعله غالب الخلق ما يتعلق على غيره من أسنان أو أوثان أو أنبياء أو أولياء أو ملائكة أو غيرهم، أن هذا هو الشرك الأكبر. وعبادة الله هذا الباطل، دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات ونجزلهم ونجزلهم أو بصلاتهم أو بالأسنان أو بالأشجار أو بالأحجار أو بالملائكة، هذا هو الشرك الحكيم، هذا هو الذي قال الله فيه: إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله سبحانه: ولا يخلقوا الى حد طعامهم ما قالوا يعملون. وقال الله عز وجل: ولقد يفوج ويقول من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الفاسقين. وكل الذي وقع فيه ظلما من عهد نوح الى عهد نبينا محمد عليه الصلاه والسلام، وقع في الشرك الوخيم والذنب العظيم، ولهذا ارفع الله الرسل بدعوتهم الى توحيده والاخلاص له وإلى إخلاق من هذه الأمور من النور. وكانت العرب على هذا الشرك هذا البلاء، إلا أبناء القبيلين بقوا على الحديث الذي بعث الله بها إبراهيم، ماتوا في الناس وأكثرهم ماتوا في الجاهلية، ولم يبقى منهم فيما نعلم فيها ورقة من نوفل أدخل أولا نبوة ومات على خير. المقصود ان كفار العرب كانوا على هذا الدين الخبيث، على علاف الاسنان والانسان والانبياء والصالحين والملائكه يدعونهم ويتصورونهم وينظرون لهم ويقولون: ما نعبدهم ولا نقدم ما فيها، ويقولون: ما حفظ الله عنهم، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله نبيه محمد عليه الصلاه والسلام يعلمهم وينذرهم ويبين لهم حقيقه العباده وحقيقه التوحيد الذي خلقوا له، ويقول لهم: لا تقولوا لا اله الا الله ان تفلحوا. ولبدر في مكه المكرمه عشر سنين يدعوهم على التوحيد ويبين لهم حقيقته ويحبهم ويشرك، ثم فرض الله في الصلوات الخمس وفلح المكه 30 ثم هاجر المدينه، فقال فيها فات عشر سنه في خيره وبدعه مباركه يعلمهم توحيد الله ويبشرهم بها الله ويضم لهم بطل الله تعالى من الشرك، فهدى الله من هدى وهو قليل، وعلى الاكثرين وعانى فيهم الاكثرون، فبدار هذا بين انفرهم وانتقل الى المدينه المنوره، واظهر الله به الدين واكمل له دينه ونصره على اعدائه، ولم يتوفاه الله حتى بلغ الرساله وادى الامانه ذاكر الله في الدين على ذم ربه ووصاه والتسليم. وهذه الدار قامت على هذا الاساس، قالت على اساس بيان العقيده الصوفيه، العقيده الصحيحه التي هو باب الله بالعباده وكف عباده ما سواه، وبيان ما عليه اهل الشمس حتى يكون الطالب على بينه وعلى بصيره من ذلك، وحتى يكون الدعوه الى الله على هذا الاساس الذي عرفه من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سيرته عليه الصلاه والسلام وسيره اصحابه من العلماء الذين يدرسونه في هذه الدار ويبشرون له العقيده العظيمه. بعد تتلقاه من علم كتاب الله في سائر الاحكام وعلم السنه في سائر الاحكام والرسول المتبع في ذلك مع ما يعينه على ذلك من علم الله العربيه والقواعد العربيه وغير ذلك من العلم التي تعينه على هذا العلم العظيم. ولا تبي الا بصيره في هذه العقيده من غير ذلك ما امر الله ورسوله مما يتبقى في الدين والتعلم والصبر والإخلاص لله وصدق ذلك. وبهذا تعلم أيها الطالب شرف العلم وفوق العظيم، وأنه بشيرة إلى أن تعلم ما خلقك الله له، وأن تعلم أحكام دينك وما شرع الله لك وما حرم عليك، حتى تقف على بصيرة وحتى تنتهي عن ما حرم الله عليك على بصيرة وكيف تقف على حدود الله العرب. وقد ورد في الكتاب العزيز من سنة المطهرة في هذا العلم والعلماء شيء كثير. فمن جاء قوله جل وعلا فوجد الله انه لا اله الا الله والملائكه هم العلم وهم بالرسل لا اله الا الله العلم. فصفد اهل العلم على الملائكه على تحديده وفرغوا يشهدون بذلك ان الله جل وعلا اعطاه الله العلم والبصيره فتصديق الرب بالوحدانيه وانه الله الحق وحولهما بعلم الله والبصيره والعلم في كتبه ما جاءت من رسله هم من يشهدون له الوحدانيه لا علماء الكلام وعلماء السياسة وعلماء الحساب وعلماء الجغرافيا وما أشبه ذلك. حوله علماء دوران وبدينه وبكتبه وبسنة ورسله وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلماء أمته وأفضل الأنبياء وفضلهم فضلهم وعلماء أفضل العلماء الذين أقاموا دين الله واستقاموا عليه وعلموا الناس وعملوا به. فالله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء وهي خشية كاملة وخشية كاملة ما هو علم الله هو بصيرة التقوى أن يخشى الله أكمل خشية وعلى رأس الرسل عليه الصلاة والسلام وعندها ونحن العلماء ونحن العلماء ورخشى الله في الله ثم يبني علماء الدين البصيرة البدع العلم الله بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما قال الله خشية الله وعلم الخشية لله بعد الأنبياء. فعليك يا طالب العلم أن تعلم بهذا الأمر حتى تكون مخشى الله حق الخشية. ومعلوم أن كل مسلم وكل من يخشى الله ويخافه من أجل خشية الأنبياء والرسل والعلماء فوق ذلك وأكثر من ذلك. وكلما زاد العلم بالله بدونه زاد الخشية لله وزاد خشية سبحانه وزاد كمال العمل. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قوموا بنفسه وقالوا فافسحوا يفسح الله لكم والذين فيه فيه غلو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله يرفع هذا العلم درجات بأعماله الصالحة بتقرب الله ولذلك التفسح في المدارس والارتفاع من أنافذ المهنية التي يحتاجها الحمد عنها وعند إسرائيل من شهادة إسرائيل من جد وانتوا يرتفعوا يعني المكان ويصحب ويجب في العالم. العالم هو الذي ينتظر أمر الله ويقابل شرع الله ويعلم عباد الله ويصارع إلى الخير ويكون أسرع الناس والعمل وأبعدهم عن القوات. كيف يكون العالم بالله؟ كيف يكون العالم بدون الله؟ يتبقى في الدين ويتعلم ويصارع إلى كل خير ويتباعد عن كل شر ويتجلى صالحا في أقواله وأعماله وصوره. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام بحمد الصحيح بل من جل الله بي خيرا لفتح بالدين نفعه الله لصحابه. هو علامة التوفيق لأن الله رب العبد خيرا لفتح بالدين لأن يتعلم ويتبصر ويشارك على الخير هكذا يكون قادر النجاة ويقاوم فيها عند الله يتبقى بالدين ويتعلم ويتحرى حلقات العلم النافع المفيد في الدور دور العلم وفي المساجد وفي كل مكان. هكذا طلب العلم على حقيقه يطلب اين وجده في المسجد وفي المدرسه وفي خيمه وفي الطائره وفي السياره وفي القطار وفي البر وفي البحر وفي كل مكان. اين ما وجد العلم الناس طلبه واخذه. هذه الاعلانه العظيمه الداله على ان الله اراد من خيرا بل يد الله هذه خيرها وفتح الدين ويحب التعلم ويحب التعلم ويحب التعلم ويحب التعلم من انطلق طريقا وثبته علما سبب الله له في طريق الجنة. فالتماس العلم وطلبه وتفقه في الدين يعمل الأسباب لمعرفة الله حق المعرفة ومعرفة الدين حق المعرفة ومن الأسباب دخول الجنة والنجاة من النار. ويفيد في الجميع من يرسل تقوى الله جل وعلا ويفيد في طلب العلم وتفقه في الدين. أنا ما قلت ورسيكم طلاب هذه الدار والجد والاجتهاد والحرص على شهادة كتاب الله وتكفله وتوقف فيه وسؤال مدرسين عما اشكل عليكم مع المذاكره بينكم مع المذاكره مراجعه اهل الاسلام اهل الخير في ذلك عند تسديدكم فيها وحتى لا تحتاجوا الى سؤال السؤال الى عما اشكل بعد غنايه بعد المذاكره بعد غنايه الدرس بعد الاخبار على نفسه والحفظ على فهمه حتى تسالوا عما اشكل بعد ذلك. وافضلوا بالعمل افضلوا بالعمل. يقول الله جل وعلا من يهتدي زاد هدى ما تنتقون بالعمل زاد العلم من فصل القلوب وتقوى خشية الله فيها او فداد الشيء خلف عملك. وهذا هو الغيب عن صاحب رحمه الله عليه من عمل بما علم لم يفق الله بما لم يعلم. وهذه الكلمه التي تدل على ذلك يقول من يهتدي زاد هدى ما تقوى ما تنتقون وهو جل وعلا هو الله الذي يهتدى هدى فانت بطلب علم وتفقد الدين وبجد والنشاط والواصله وبالعمل الصالح وبجد ذلك يجدك الله علما الى علم وهدى الى هدى وتوفيقا الى توفيقه ويكون ذلك من اسباب نجاتك وسعادتك في الدنيا والاخره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اول الحديث الصحيح خيركم من تعالى القران وعلمه. تعلم القرآن هو الأساس المسلم ففيه علم العقيدة وفيه علم الأحكام وفيه علم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والهدى وفيه علم السيرة وفيه علم الأوائل وقصص الأوائل وأخبارهم وأخبار الناجين وأخبار الهالكين وفيه رأس أخبار الجنة والنار وصوات أهل الجنة وصوات أهل النار كل فرد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء كتاب أنزل الله إليك مبارك ليدبر الله آياته ليتذكر أولو الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا هذا القرآن قوله وفيه في القياس في عند أصحابه رواه مسلم صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم يلعب الرأى يوم القيامة ويقرأه الله لولده فاقبله سورة البقرة هذه عمران كأنهما غيرتان الغيرتان حيث قالوا من بين الثلاث تحاجان على صحابهم او كما قال عليه الصلاه والسلام. فعليك يا عبد الله بالعنايه بكتاب الله والاقبال عليه واجتهاد في حكمه وعمل به ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم ايضا لاصحابه من يحب منها يذهب الى بطحان ويصل الى قفين علتين سميتين في ريحه بلغت واثرهم قالوا كل يحب ذلك. قال انا وقد وحده الى المسجد فعلى ما يقول كتاب الله خير له من مقتول سبيلين وثلاثه فهم من ثلاث واربع فهم من اهل الاعيان ثالثين من يحب او كما قال عليه الصلاه والسلام. فبين الله ان تعلم العلم وتفقه الدين وعلى راس ذلك تعلم كتاب الله وتفقه في كتاب الله خير من الدنيا وطلبها. وان كان لابد طلب الدنيا لحاله الانسان لكن يطلبها بطريقة شرعية التي لا تجعله عما يدل عليه من طلب العلم. قد طلب الدنيا وقت خاص إذا احتاج إلى ذلك يطلب في الدنيا بطريقة حتى طريق الحرام ويستعين بها على طاعة الله ولكن لا تجعله عن طلب العلم وتفقه بالدين. طلب العلم وتفقه الدين من أعظم نعم الله ويفضل القربات وهو وسيله الى فتح الانسان بما خلق له ومعرفته بما خلق له وتوحيد الله وطاعته وما اوجب عليه وما حرم عليه وما يدفع له وما يكره له. هذا هو طريق العلم النافع التفقه في كتاب الله ويدل جلفوه على فضل الصلاه قلب سديد. واهل العلم هم ركب الانبياء والمقاده معرفه بالفرصه على طلب العلم وتفقه في الدين والصبر والمثابرة حتى تفهم دينك وحتى تعمل به على بصيره وحتى تكون بعد ذلك من اهل العلم وهذا في الخير وأئمة الهدى في بلادك وفي غيرها في كل مكان. العلماء هم رجل الانبياء وهم الاول في دينه والدنيا الاول فيهما انما رجل العلم. طبعا العلماء الصالحون الموفقون هم خلفاء الرسل وهم خلفاء الانبياء وهم الخلفاء المهتدون احرص ان تكون منهم بالتفقه في الدين والتعلم والصبر والعنايه بها الشرع عليه حتى تتخلف عن رسوله إذا دمر بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. من وصل البلل، من وصل الفصل، من وصل وعاة الوقت فيصيب نفسه بحق الوقت. والحرارة فإن الوقت سليم وعزيز أعز من الذهب وأعز من الدنيا فأعرف بحقه والعناية به واستغلاله فيما ينفعك العلم النافع والعمل الصالح وحفظ المتون والمغافرة ونفع بين الزملائك وفي غير هذا من طاعة الله واتباع سنته بصلاة وقراءة وغير ذلك. فسأل الله بأسمه وحسان سيد الله أن يوفقنا على الله والعلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا الله ثقة لي والثبات عليه وأن يعيننا والوفق بقوة بسنة وقوة بأمانة كما يفعل سبحانه ذلك بأبواب الدار وقائمنا عليها كما بارك في أصلها ونظامها وإذا باطا بسمع بالشمرة ناقضا فيها إلى يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يبارك من ينفع بها العبادة والبلاد وصير بالعلم النافع. نسأل الله أن يوفق جميع العاملين في طاعة الله وفي تبصير الناس لدين الله وفي تبصير لدين الله في كل مكان. نسأل الله أن يوفقهم ويعينهم ونسأل الله أن يهنأ ويرفع بذنوبهم العلم في هذه البلاد وغيرها وأن يعين قائمنا عليها على كل خير وأن ينفع بها العبادة والبلاد وأن ينشر دينه ويعلي كلمته وأن يشهد بها المسلمين جميعا في كل مكان وأن يوجه عليهم زوارهم ويصلح بلادهم كما يسأل سبحانه يوفق ورافع بما في هذه البلاد كل خير وأن يعينها على كل خير وأن يتقبل من أعماله الصالحة وأن يوجههم عن جهوده الطيبة في دعمها للدار وفي غيرها الدفاع الحسن وأن يضاعف مصيبتهم وأن يجعله هداة مستقيم وأن ينفع به العبادة والبلاد في كل مكان إنه شيء مدعوم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان.
بدا الله سماحة الشيخ خيرا فقد أجاب وأفاد كما عهدنا عنه. فالآن يا إخوان أتى دور الأسئلة والأسئلة في الحقيقة كثرت وهي من جهات متعددة لأفكار متباينة لأمور مختلفة ولذلك فمن لم يسمع سؤاله لضيق الوقت فليعذرنا في ذلك فتوخلنا بقدر الإمكان ترتيب الأسئلة على الوصول وعلى الاستفادة العامة. وهناك بعض الأسئلة في أمور شخصية يمكن إرضائها فيما بعد فلذلك لا تعتبوا علينا شيئا في سؤال تأخر في تقديمه أو لم يقدم. والآن مع فضيلة الشيخ على العامر لإلقاء الأسئلة فسماحة الشيخ للإجابة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قد سمعت ما قاله اخي في موضوع كثره الاسئله وسنحاول ان نعرف ما نستطيع عرضه في هذا الوقت ان شاء الله. السؤال يقول السائل ورد في صحيح البخاري وغيره في حديث ما معناه وإذا أتاني مسيا أتيتوها الوالد فرمع الحديث علما أن الآذن منه واضح وهو سعة رحمة الله بالعبد لأن بعض أهل العلم المهاجرين المعاصرين يثبت ذلك صفة لله رغم أنه لا يعلم أحد من السلف أثبته لا يعلم أن أحد من السلف أثبته فأفتونا بذلك مأجورين جزاكم الله خيرا.
هذا هو السلام على رسول الله أفضل العوض وفي قوله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفر لي في نفسه وفرده في نفسه يقول الله جل وعلا من نفر لي نفسه وفرده في نفسه ومن نفر لي ملائم وفرده في ملائم فهو منهم ومن تقرب إليه شهرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا ومن أحسن من ينسي يتجه غرلة قد كثر فيها الجماعة في أهل حديثها أشبارها وغارفة كما جاءت وعدم تأويلها وعدم تكييفها معناها واضح وظاهر وأنه جل وعلا ظنه وإحسانه أفرع بخير والإحسان إلى عباد منهم هذا من يريد الحديث. أما معناه فهو كيفيته الله سبحانه وتعالى فجل وعلا تقربه إلى عباده ونفسه إلى الحرولة كذب نور فلخر بها عن نفسه هذا تفسر من كتابه ما جاء في كتابه وسنة النبي بعد قال في الأحمر وقال في غيرها يسجل في شيء من وصل إلى الرسول وعلى كله في الملحد فتقربه ذراعا وباعا وجوها وعلى كل هذا شيء يسبه وصف ويسبه إليه ويقول الله على فجية الله فهو جل وعلا تقربه إلى عباده ومشيه إلى الفرولة، هذه الأمور كل أخبر بها عن نفسه، فلا تفسر بما يخالف ما جاء في كتابه وسنة نبيه، لا يقال فيها كما يقال في غيرها، ليس كمثله شيء من هو سميع البصير، ولنا كل حكم ولا أحد. فتقربه ذراعا وباعا ومجيء الفرولة كل هذا شيء نسبه لنفسه، فنسبه إليه ونقول الله كيفيته الله كما لا يعلم كيف استواءه ولا كيف نزوله في آخر الليل ولا كيف مجيئه يوم القيامة إلا هو سبحانه وتعالى، ولا كيف غضبه ولا كيف رضاه ولا كيف يضحك ولا كيف يتكلم الله، وهكذا كيف يتقرب شبرا كيف يتقرب ذراعا وباعا وكيف يأتي هرولة كل هذا إليه سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفيته إلا هو. لكن من معنى من ذكر هذا الحديث أنه يصل بخير لنا وأنه يصل بالإحسان لنا من فضله وجوده، أما كيفية هذا المعنى وناصية هذا المعنى فهذا إليه سبحانه وتعالى، لا يعلم كيف صفاته إلا هو جل وعلا كسائر الصفات. نعم.
وهذا أخ يسأل ويقول: رجل ذهب بسيارته إلى بعض نواحي مكة فوجد مكانا خصبا فاختلى نباته حتى ملأ سيارته، فماذا عليه؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
إن كان بيع الحرم فعليه التوبة إلى الله، ليس له أن يحتش، يعني فغلا وفلا خلاها يعني حشيشها الحي الرطب، وإنما ترعى الإبل والغنم والإبل والبقر ولا بأس، أما أنه يحتش لا يحتش، إن لا فإن الإدخل فقط كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا التوبة هي الله عز وجل ولا شيء عليه بعد ذلك. بعضها العلم يقول عليه الصدقة بقيمته ولكن ليس عليه دليل واضح، فالأمر في هذا يكفي في التوبة والحمد لله. نعم.
وهذا
أخ
يسأل ويقول: ورد في الحديث وكلتا يدي الرحمن يمين، وفي الحديث الآخر وبيده الأخرى الميزان، وفي مسلم إن الأخرى تسمى بالشمال، وطعن فيها البيهقي وبعده ابن حجر، يتفرد عمر بن حمزة عمر بن حمزة ابن عبد الله ابن عمر بها، ورواه نافع وابن مقسم بدونها ابن مقسم بدونها، فما معنى الحديث؟ وهل إذا قيل أنها يمين في الفضل لئلا يتوهم فيها نقص بتسميتها الشمال فيكون ذلك
تأويلا؟
أزيدنا جزاكم الله خيرا.
الحديث ثابت ورواه مسلم، مسلم رحمه الله توخى الحديث الصحيحة، وإذا كان جرح عمر بن حمزة بعض الناس فمسلم لم يجرحه فروى عنه واستقف ابن حبان وصححه الحاكم، المقصود أن الحديث لا بأس له وهي خلاف الاسم، وأما في الفضل فهي يمين، ولهذا الحديث الصحيح كيف يدي ربي يمين مباركة، فكلاهما يمين مباركة في الشرف والفضل، وسمى إحداهما يمينا كما قال تعالى: والسماوات مطويات بيمينه، وسمى الأخرى شمالا وهي يمين في الفضل والبركة والشرف، وإن سميت شمالا لكنها في الفضل والشرف لها مال اليمين في اليمن والخير والبركة والشرف، ولا منافات. الحديث في ثيرائية جار بيمين مباركة يبين فضلها وشرفها وأنه لا نقص فيها، والتسمية في تسميتها شمال لا يدل على النقص بل إنما هو مجرد أسماء فقط، كما أن تسمية يده يد وقدم، تسمية قدم قدم وعين وسمع وبصر، كل هذا لا يتضمن المشابهة والتمثيل، بل كلها صفات تليق بالله وكلها كاملة ليس فيها نقص، تليق بالله جل وعلا لا يمثل في خلق سبحانه وتعالى. نعم.
هذا
يسأل
ويقول: بعض الناس يجيز سمع المرأة بغير محرم مع نسبة انتقاص مستدلا بما ورد من أن الأمن ينتشر حتى تخرج المرأة مسافرة وحدها تخشى إلى الله والذئب على غنمها، ويزعمون أن بعض أمهات المؤمنين كنا يبدون بلا محرم، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الصواب لا بد من محرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسمع المرأة إلا مع محرم، متفق على صحته. وأما حديث لا تخافون الله والذئب على غنمها هذا ليس فيه إذن، لأنه في خبر عن وجود الأمن وأن هذا يقع، والإخبار عن الواقع غير بيان الأحكام الشرعية، إخبار عن الواقع شيء والأحكام شيء ثاني، هذا من التلبيس في الاحتجاج بهذا، هذا من اتباع المتشابه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من كلمة أنفاق فليغفر إليه ما سمى الله فاحذروهم. هذا لا يجوز، يجب أن نأخذ الأحاديث الصالحة الصريحة الصحيحة الواضحة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا معي محرم، ولما بلغه رجل أن زوجته خرجت حاجة وكان في غزو قال: انطلق الحجة مع امرأتي. لكن بعض العلماء أجاز سهر المرأة مع النساء الأمينات في الثقات ولكن اجتهاد أم اجتهاد، والصواب خلاف ذلك وأنها تسافر مع المحرم ولو كان معها نساء، الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأنصح الناس. لو كان هذا جاي لقال إذا معني محرم أو مع نساء أمينات لقال ما فعلها زيادة. قال إذا معني محرم عليه الصلاة والسلام هو يعرف يتكلم يعرف ينصح يعرف يوضح هو أقدر الناس على البيان عليه الصلاة والسلام. نعم.
السؤال يقول اختلف أهل العلم في نجاسة أنفحة الميتة ومن على ذلك خلاف في جراج أفي الجبن المصنوع في بلاد الكفار ومن يرى الجراج يستدل بأن الصحابة جبن المجوس كيف يرى سماحة الأمناء في ذلك جزاك الله خير.
فالأظهر في هذا قول من قال الجهاد لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا ذلك مدل ذلك على السلام في هذا الأمر. نعم.
وهذا السؤال قريب من الأول يقول كثر الكلام حول الجبن المستورد ومنتجات الأذان المستوردة والسمك ونحو ذلك فيقول بعض الناس أن به شأن خنزير فماذا يفعل المسلم الذي يسمع من هذه الشائعات؟
هذا قد سأل مسؤولين عن هذا في هذه البلاد فأخبرناهم بما أشيع وما نشر على الصحف وأجابوا بأن جميعنا يرجع إلى هذه البلاد عندما يرجع الحناية وحرص على سلامة ما يرد من جميع المحرمات من زوجين وغيره وأن الوالد إلى هنا شيء معتنى به وليس فيه بحمد الله ما شيء وليس فيه شيء مما حرمه الله من خنزير أو غيره نسأل الله لهم التوفيق. نعم. نعم.
سؤال ما دور المسلم فيما يجري من الأحداث العظام على الأرض بسقوط النظام الشيوعي في أوروبا الشرقية وحركات التحرر في العالم في شعوب العالم أليس الوقت مناسب لكي يفرق الدعاء من المسلمين بهذا الدين لهؤلاء المساكين ولكن كيف؟
لا شك أن هذا من إعان الله هذا الانهيار سقوط الدول الشيوعية لا شك أن هذا من إعان الله العظيم فإنها تتابعت في السقوط الانهيار هذا من رحمة الله جل وعلا ولكن يجب على أهل الإسلام الجد والنشاط في دعوة أولئك وصرح الإسلام لهم ببعث الدعاة والكتب النافعة والمصاحف والمسلمون أولى بهذا من نشاط الآخرين من النصارى وغيرهم يجب على الإسلام وعلى ملوك الإسلام وعلى علماء الإسلام أن ينشطوا في هذا الأمر العظيم ونبشركم على جهود هذا إن شاء الله مبذولة منا ومن غيرنا ونسأل الله يفعل بالأسباب إنه مبذولة منا ومن الرابطة ومن غيرنا من أهل العلم ونسأل الله يبارك في الأسباب وأن ينفع بالأسباب وواجب على كل عالم وكل من له قدرة أن يشارك وأن يساهم بما أعطاه الله من علم ومال وجاه وغير ذلك والله لا يضيع أجر من أحسن عملا سبحانه وتعالى. نعم. أجاب
الله هل المسائل العلمية المشتبهة كالعلم الجهل ونعوذ بالله من ذلك
يوجب الخلافة
فيها
ووقوع
الهجر
والبغضاء
بين
أصحاب المعتقد
السلفي
الواحد. الغالب في هذا الاسلوب الحسن حسن الظن وعدم العنف والشدة فكل طالب للحق والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم قدر لك أن يردك بالحكمة وفي الحسنة وجاهدهم بالتي أحسن ويقول حق أهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وهم كفار نحن أن نجادلهم إلا بالتي أحسن وهم كفار كيف يا إخواننا نجادل الكتاب التي أحسن حسن الظن حمل أخيك على أحسن المحامل حتى يهتدي حتى يقبل الحق لا تيأس ولا تهجر ولكن عليك المجادلة بالتي أحسن بحسن الأسلوب والصبر والتحمل وعدم الغضب حتى يظهر الحق للجميع والحق ضالة المؤمن وليس من شرط ذلك أن تظهر أنت عليك بطلب الحق وجد في طلب الحق سواء غلبت او غلبت سواء ظهر الحق على يديك او على يدي اخيك عليك بالاخلاص وان يكون هدفك وهو الحق سواء معك او مع اخيك هذا هو انسان المؤمن يحرص على ظهور الحق من طريقه او من طريق اخوانه ومدى ظهر الحق خضع له واجاب اليه ولم يتكبر ولم يستمر في باطله ولج في باطله ومن اهم الامور العنايه بالاسلوب الحسن وحسن الظن وعدم سوء الظن واعتبر اختيار الكلمات الطيبة والصبر على ما قد يقع من أخيك من أذى أو كلمات نابية أو غير هذا حتى تصلوا جميعا إلى الحق وأنتم بحمد الله تريدونه وتطلبونه. أما إذا ساءت الأخلاق وساءت الظنون وساء الكلام فإن هذا من أسباب ضياع الحق ومن أسباب الفرقة والاختلاف التي ذمها الله وعافاها نسأل الله السلامة. نعم.
أسألكم الله ما
هذا أمر يحتاج إلى عناية. الواجب على السائق وعلى غير السائق الرفق إذا رأى الحمام أو غيره من الصيد الرفق وعدم العجلة حتى لا يدع شيئا ولا يزعج بالملبس فإن هذا حرام لو نفر صيده ولا يفضل خلاه ولكن بالرفق والتنبيه العادي يكفي هذا ولا يعجل. وإذا دعسه فجمهور أهل العلم على أن عليه الفدية وفشات عند حمامة واحدة تذبح وتفرق على فقراء ومساكين. وقال قوم من العلم ليس عليه شيء إذا لم يتعمد لأن الله قال وقد أمر قتله متعمدا. ولكن مشهور عند أهل العلم والجمهور أن السنة دلت على أن التعمد والخطأ سواء وبهذا أفتى الأكثرون. وبكل حال فينبغي المؤمن أن لا يعجل وألا يتساهل في هذا الأمر وإذا وقع من شيء من ذلك فلا حرج له فداء وإن كان يتعمد. أما إذا تعمد فقد أجرم وأتى ذنبا عظيما وعليه التوبة وعليه الهدية جميعا إذا تعمد ذلك. وإنما إذا وقع خطأ هذا خطأ هذا محل النظر وفيه يفدي ويأخذ بقول الجمهور يكون أحرط له وأسلم لدينه.
يعني
بعض الدراسة النظامية الآن لا تزيد الطالب العلم وعليه فهل يدعو وعليه شره يدعو إلى خلفها ولا
يدفع
سماحتكم
أن
أكثر
الهيئات اليوم إنما تأتي على الشهادات
في
تقييم الموظفين فهل لو أحسن الطالب أن يتلقوا على الشهادة يكون قد أصاب؟
هذا
ليه؟
هذا كلام جاهل
مركب. هذا غلط. الدراسة النظامية الآن مطلوبة وفي آخرون عظيم وظلطوا للسندة وشهادات تعينهم على مستقبلهم في دينهم ودنياهم ولا تمنع الدراسات الأخرى. لا تمنع يحضر حلقات العلم في المساجد، لا تمنع أن يقرأ على أستاذه في بيته أو في أي مكان، لا تمنع أن يتلقى العلم من طرق أخرى من برنامج نوع الجرب أو برنامج عاد القرآن أو برنامج آخر، ولا تمنع من خلفه يزور فخله في الله يسأله عن ما لديه من إشكال. كل هذه تضاف إلى الدراسة النظامية. أما الدراسة النظامية لا تدعى فضائية والحاجة إليها ناسفة ونفعها عظيم. فالذين لا يقومون بالتعليم والقضاء من هم وين تخرجوا؟ كلهم بحمد الله من هذه الدراسات النظامية القضاة والمدرسون والنادر خلاف ذلك يعني. النادر لا حظ له. نعم جزاكم الله خير. يقول السائل يحتاج المجاهدون أحيانا إلى المسجد على الأرض الصيف أو الجوربين إلى فوق ثلاث ريالات وقد ثبت في بعض الآثار عن مالك الصحابة زيادة المسجد على الثلاث ويقرر عمر رضي الله عنه لهم وأفتى بذلك هذه المجاهدين بعض أهل العلم فهل من فعل ذلك يعيد الصلاة ووافقهم ويلتزم الصلاة ولكنه نسي
فاستمر على المسجد لسبب
ظروف الجهاد إلى ما فوق
الثلاث. هذه الحديث وقتها صحيحة ثابتة في يوم وليلة المقيم ثلاث مشاهدة من أياليها وهي حديث صحيحة وصحبها حديث عمر رضي الله عنه وهناك حديث أخرى عن غير علي عن أبي بكر عن حسين بن ثابت وعن آخرين. المقصود أن الصواب التوقيت ولا يجوز الزيادة على التوقيت. هذه المقبلة والتي ليس فيها توقيت محمولة على موقته وهذه قاعدة في حمل الموقت على المقيد والعمل الخاص. فلا أرى أن في سوق طالب علم يفتي بجواز المسح مطلقا من يجب أن يتقيد بما جاء في الأحاديث الصحيحة مثل علي وصفوان بن عسال وأبي بكر وغيرهم. هذا هو الذي أرى ولا يجوز خلاف ذلك. وإذا فعل ذلك فلا حفظ له القضاء بما زاد على الثلاثة.
جماعة
وائل الله
واتقوا الله يحبكم في الله. أكثر يدعو الناس إلى سد الخشوع في زعمهم.
إيش
أكثر جمع من الدعاة في هذه الآونة الأخيرة لرب أصول الدين في الفروع ورغم يدعو الناس إلى سد الخشوع في زعمهم كغرفة التواضع الجنية والحجاب والسواق وقصر الثياب وغير ذلك فبدلوا المتدينين بدعوتهم. فما رأي دعاة الحق تجاه ذلك وما رأي أستاذ العلماء في كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث لمحمد الغزالي بينوا يوم جزاكم الله خيرا.
هذا يفعله كثير من ناقص العلم ناقص البصيرة ناقص الخشية لله عز وجل. فإن أوامر الله وأنه لا يسمى شيء منها قشور ولا يسمى شيء منها قشور لا الواجبات ولا المستحبات كلها مقصودة وكلها خير وكلها حياة وكلها نور كما قال الله جل وعلا كذلك أرسلناك نورا روحا من عندنا سماه الله روح ما يكون تتلم كتاب الله ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء فسمى الله وحيه نورا وسماه روحا روح تصب به الحياة ونور تصب به الهداية. قال عز وجل يا أيها المستجيب لله من الرسول إذا دعاكم ما يحييكم فسمى الله وحيه الحياة. قال سبحانه من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يسير به الناس وحي الله نور وحياة وليس في قصور وإكرام اللحية وتوفيرها أمر مقصود وليس من القصور وترك الإشباه كذلك أمر مقصود. فالذي يقول إن هذا من القصور هذا غلط عليه التوبة إلى الله وأخشى عليه أن يكون مرتدا نسأل الله السلامة. يجب الحذر من هذا الكلام السيء فليجب أن يعظم دين الله الواجب المستحب جميعا ويحرم ما حرم الله وما كرهه الله لعباده ويكون في غاية من الورع والحذر من زلات اللسان وفلسات اللسان الخبيثة. فالواجب على كل حال العناية بالأصول والفروع جميعا والمقصود من الأصول العمل ليس مقصودا تعلم الأصول وتقف تعرف الأصول وتعمل بمقتضى ذلك فتدع ما حرم الله وتؤدي ما وجب الله ومن ذلك المحافظة على الصلوات الجماعة وإكرام اللحية وتوفيرها وترك الإشغال إلى غير هذا مما جاء في الشريعة. ولكن بعض الناس لما غلب عليه الشيطان وأخذ لحيته وأطال ثيابه أراد أن يحتج لعمله السيء وأن يفند ما فعله الآخرون من أهل الخير والهدى وهذا كله من طاعة الهوى والشيطان نسأل الله العافية. نسأل الله. أما كتاب الغزالي هو كتاب معروف درسه كثير أهل العلم وردوا عليه واطلعنا عليه أيضا وفيه مواضع كثيرة خطيرة قد أحسن إخواننا في الرد عليه وأرجو من الله في وقت حتى نختم ما تشاء في ذلك إن شاء الله حضري. من
هناك
من يقول أنه يلزمكم من القول لإجراء النصوص على ظاهرها وعدم التأويل فإنما معية الله لا فيه. أما بتأويلكم
فيلزمكم
ألا
تهجروا على
المؤولين
في
أشياء أخرى نرجو سماعكم وتوبيخ. أحبكم
الله
لي عبدالله تحب الله في نفس الغربات يقول الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمعكم ظلهم الله في ظلهم وما لا ظل إلا ظله ذكر الله الذي يتحدى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ويقول الله جل وعلا يوم القيامه اي متحابون بجلالي اي الله ظله ظل يوم لا ظل الا ظله. فالتحاب بالله من افضل القربات. واما التاويل فقد انكره السلف وعافوه واجروا النصوص على ظاهرها وهذا امر معلوم تجدونه في كتب السلف ككتاب عبد الله بن احمد وعثمان بن سعيد وكتاب التوحيد بن خزيمه وغيره من كتاب الحماويه وتدبرية عقيدة وصدية وغيرها من كتب الأئمة. والمعية ما فيها تأويل إن المقصود مقصود المعية علم الله ليس مقصود أنه معنا بإجراءاته مختلط بالناس في بيوتهم وحماماتهم ودكاكينهم هذا لا يقوله عاقل إنما يقوله الفنون. العلم في المعية قاله الشرع أجمع السور الشرع على ذلك كما حكى الله عز وجل وهو عمر الطرنسي وغيرهما أجمع العلماء على أن المراد بقوله معكم وذكروا إن الله معنا بعلمه ليس معنا في الغار هو الصديق وليس معنا في بيوتنا هو فوق العرش جل وعلا ليس هذا من التأويل. فهذا من بيان الحقيقة التي بينها الله في كتابه العظيم حيث قال أن ترى أن الله جل من سويناكم إذا ثلاثة ورابعهم ولا خشى إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هوانا مكان ثم ينبيهم بها يوم القيامة إن الله بكل شان. فبدأ بالعلم وختمها بالعلم فالوصول بذلك أنه محيط بهم وعليهم بأحوالهم ويرى مكانهم ولا يخفى عليه خالق سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ولا تكونوا بشأن ولا تكونوا بالقرآن ولا تكونوا من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه. هو شاهد علينا هو على كل شيء سبحانه وتعالى فوق العرش وعلي النواة معنا فوق العرش. ومن قال خلاف ذلك وأن مع العباد في بيوتهم وفي حماماتهم وفي حوانيتهم وفي خيامهم هو كافر قال عند أهل السنة والجماعة. نسأل الله العافية. نعم. مع إخراج الزوج بأنها محرمة عليه هل هو الزنا أم لا؟
ومن
حكم أولاده
هذه
المرأة؟ هل يدخل
إثرهم
مع أولاده أم لا؟ مع العلم أن هذا
منتشر
في
بلدنا كثيرا
ولا أحد
ينكره. الشيء الخامس باطل محرم الزنا باطل ومحرم الزنا باطل فإذا كان له شبهة يلحق بها أولاده يلحق بها أولاده ويفرق بينهما ليفيقوا بعض العلماء قول إن شاء الله المخالف في زادت ما زاد على الخمسة كثرة
شافا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول باطل عند اهل العلم. فاذا كان وقع في بلاده شيء من هذا لشبهه فاولاده يلحقون به، والواجب على القضاة او على الحكام ان كان هناك حكام مسلمون ان يفرقوا بين قضينا ويؤدبوه حتى يرتدع هو امثاله. بسم الله السلامة والعافية. نعم.
هل التبرع بالدم او اعضاء الانسان حيا او ميتا جائز؟ اسئله له موافق.
اما التبرع بالدم عند الضروره اليه فلا باس ولا حرج في ذلك. اعتبر ان المجلس يجمعون اقرارا بذلك بما فيه من المصلحه العظيمه من دون المضره عند الضروره من يقاضي المريض كما يجوز اخذ ميته. اما التبرع بالاعضاء فهذا مثل ما فيه خلاف علماء العصر منهم من اجازه ومنهم من منعه، وعندي في توقف ولست من يجيزه، عندي في توقف تبرع بالكليه او بالقلب او بغير ذلك، اجازه بعض اهل العلم وقالوا لا بالاحسان ولا بالتبرع ولا بالجود، واخروا منعوه وقالوا هذا نوع من التنفيذ ونوع من الخبر وليس التصرف في ذاته ولا في اعضائه، وربما التصرف يضره ويفضي الى موته. فبعض اهل العلم توقف في ذلك وانا من المتوقف في جواب هذا. نعم.
جزاكم الله خير. السؤال يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في ذات ليله اريد ليلتكم هذه فانها بعد ليله السنه لا يبقى ممن على وجهك.
رايت
ليلتكم هذه فانه بعد ليله السنه لا يبقى ممن على وجه الارض احد، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي قصه الجثه عند مسلم ان سليم الثاني راى الدجال وهو ينتظر ان يؤذن له بالغول.
السؤال كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم
لا
يبقى
بعد
100
سنه احد وكون
الدجال
عائش
من
ذلك الوقت الى يومنا هذا؟
الحديث صحيح، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يحترم كما قاله الصحابه، وان لا يبقى على وجه الارض وعلى ظهرها ذات الوقت احد بعد 100 عام يعني يموتون. اما حديث الدجال فهو من باب خاص باب خصوصيه لا يرجع على هذا، لان نصوص فيها خاص وعام هذا يعم ما عدا خبر الدجال. نعم.
وهذا السائل يقول رأيت رجل تزوج بامرأة ولها أم من الرضاع، فهل لزوجها أن يخلو بأمها هذه أعني التي أرضعت زوجتها هذا الرجل؟ أفيدنا جزاكم الله خير.
أم الرضاعة مثل أم النسب، مثل لها أم من الرضاعة فهي محرم لها كأمها من النسب، وهكذا بناتها من الرضاعة إذا دخل بها بناتها من الرضاعة كذلك طبيبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الأسد. الله في كتابه يعني يقول أمهات التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فأمها من الرضاعة وجدتها من الرضاعة وبناتها من الرضاعة إذا كان قد دخل بها كم نسب سوى كم الساعة لعلها يكفي وفق الله الجميع بما نريد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
اله وصحبه وسلم.
ايها الاخوه انتهت ماده هذا الشريط.